أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي حديث مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنه يسأل الله حقه والله سبحانه أكرم من أن يسأل حق إلا أجاب. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، وصدق وصيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. حديثنا يتناول حلقة ضمن سلسلة الأمراض الأخلاقية والصفات الذميمة، وهي تتمة لحديث سابق حول صفة الظلم ومرض الظلم الذي قد يبتلى به بعض الناس تجاه غيرهم، سواء في حياتهم الزوجية أو في حياتهم الأسرية الأعم من القضية الزوجية، أو في الحياة الاجتماعية عموما. حديثنا يكون بعنوان: لماذا يظلمون؟ لماذا يقوم إنسان بظلم إنسان آخر؟ وبالرغم من أن الأسباب متعددة، إلا أننا نتناول ما هو قريب منا في الحالة الاجتماعية لكي نتجنب هذه الأسباب، ولكي نبتعد عن هذه العوامل التي قد تدعونا إلى ظلم غيرنا. من تلك الأسباب أن الإنسان الظالم لغيره يرى نفسه المحور، ويرى نفسه الأفضل، ويرى أن تحصيل الأشياء لنفسه ولو كانت من غير حق من الآخرين أمرا طبيعيا، لأنه يرى نفسه ذات أهمية. فلو نظر الإنسان إلى غيره على أنه يساويه، كما جاءت الرسالات وتحدث الأنبياء والأوصياء والمصلحون أنك أيها الإنسان عبد كسائر العباد، مخلوق كسائر المخلوقين، لك ما لهم وعليك ما عليهم، وأنك لا تفضلهم ولا تشرفهم ولا تشرفهم بشيء إلا بمثل التقوى وأمثال ذلك. أما أن تعتبر نفسك لأنك فلان ابن فلان فأنت أفضل من غيرك، ولذلك لو أخذت ماله، لو أخذت ماله لا بأس، لأنه أنت إنسان غير طبيعي، أفضل من عنده. هذه الفكرة التي هي بوابة لكثير من المشاكل، منها مشكلة العنصرية. بعض الأمم ترى نفسها أفضل من أمم أخرى، فما عندها مانع أن تسيطر على أموالها، على أراضيها، على غير ذلك. اليهود مثلا يعتقدون في تعاليمهم المحرفة بأنهم أفضل من سائر البشر. ليش؟ لأنهم أبناء الله. قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. فإذا كان واحد ابن الله وحبيب الله، فمن الطبيعي أن يكون في رأيهم أفضل من ذاك الذي ليس ابنا لله ولا حبيبا لله. ويترتب على هذا أن يعتقدوا أن من كان غير أبناء الله إنما خلقوا لخدمة أبناء الله، فسائر البشر خلقوا لخدمة اليهود في رأيهم. طبعا هذا ما هو محرف من التوراة، وإلا الدين لا ينزل على هذا النحو. حتى ما ورد في تفضيل مثلا أمة الإسلام، مو لذاتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مو لأن اسمكم عبد الله وسلمان وجعفر وقاسم وزيد وبكر وعمر، لا، وإنما لأنكم شنو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تفعلون الخير، هذا اللي يجعلكم أصحاب فضيلة، لا لأن ألوانكم سمراء، ولا لأن أسماءكم كذا وكذا، ولا لأن أنسابكم هي بهذا النحو. فإذا توفرت هذه عندكم صرتم أفضل الناس، إذا توفرت عند غيركم، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر فعلوا الخير صاروا أحسن منكم. طيب، الظالم عندما يأتي ويظلم غيره يعتبر نفسه الأفضل الأحسن، حب الذات عنده يبلغ درجة متقدمة بحيث يرى من الطبيعي لو أخذ أموال غيره، لأنه هو مو شخص عادي، يعني من الطبيعي أن يسيطر على حقوق الآخرين، هذا شنو قيمته ذاك؟ ما إلى قيمة في رأيه. لعلك تقول ما في أحد يسوي هالشكل، لا، اختبر نفسك واختبر نفسي باختبار بسيط جدا. شايف مثلا أنا وإنت لما نصعد في السيارة، هذا جدا اختبار قريب وسهل، حتى تشوف وأشوف نفسي ونفسك من هالنوع لولا. أنا أركب السيارة، فإذا أنا في السيارة أريد أن الطريق مالي، إذا مثلا ناس من المشاة عبروا طريقك، شنو هذول يخربون النظام؟ شنو هذول؟ وش يضره لو تأخر الآن دقيقة ووقف على الرصيف إلى أن أنا تمر سيارتي؟ اقعد على الرصيف، وقف على الرصيف إلى أن أنا أمر. زين، يوم ثاني اعكس الموضوع، انت صير من المشاة وواحد جايب سيارته يريد يعبر، تبدأ تقول شنو؟ شوف أصحاب السيارات هذول هالسواقين، وش يضره لو تأخر الآن نصف دقيقة، خفف السرعة وخلاني أعبر أنا، وش بيضره؟ وش بيتأخر عليه؟ وش بيخسر؟ يا أبا أنت أمس لما كنت سائق السيارة تعاتب المشاة، الآن لما صرت من المشاة تعاتب صاحب السيارة، لازم يكون المقياس واحد. لكن هنا هو يعاتب سائق السيارة لأنه من المشاة ويعتبر نفسه هو المحور هو الأهم، يوم آخر يعاتب المشاة لأنه سائق السيارة، يصير صف في مكان من الأماكن، خبز على سبيل المثال، طيب صيدلية، لاين لازم يوقف، طيب هو يجي يبغى يتقدم إلى الأمام، ليش يتقدم؟ يقول وش يضرهم الآن، أنا مستعجل عندي ظرف خاص لازم أروح بسرعة، طيب وش يضرهم لو أنا تقدمت عليهم؟ بالضر هي 5 دقائق ولا 3 دقائق أروح آخذها. فهنا يرى لنفسه حق التقدم على من كان أمامه في الصف. يوم ثاني ينعكس الموضوع، هو يصير رقم 3 باقي شوية، يجي واحد آخر من آخر الصف تو جاي ويتقدم على الجميع، يروح يتعارك وياه؟ ما تعرف الصف؟ ما تعرف النظام؟ ليش أنت مو متحضر؟ طيب روح وقف آخر الصف ويتعارك إياه. شوف هالناس ما يحترمون، ما عندهم فكرة عن قضية النظام، يفكر بس لنفسه، ويفكر فقط أنه هو اللي عنده الشغل وعنده التزامات، باقي الناس أيضا عندهم التزامات. زين، أمس ليش هالحكي ما قلته إلى نفسك؟ لماذا أمس عندما تجاوزت الصف وتخطيت من كان منتظرا ما قلت أن الناس أيضا عندهم التزامات؟ ما قلت أن اللاين هو والالتزام به والالتزام بالصف حالة حضارية؟ ما قلت هالأشياء؟ لما تجاوزت ما قلت هذا الحكي، لما تجاوزوا عليك قلت هذا الحكي. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه أنت تجعل نفسك المحور. إذا كنت غني طيب تجي تلوم الفقراء، هذول الفقراء تنابلة، الواحد منهم بس قاعد في مكانه لا يشتغل لا يتحرك لا يعمل، ويروح يصير كل على الناس وعال عليهم، روح اشتغل، احنا ما حصلنا هالأموال هذه إلا بعرق جبيننا، انت أيضا روح اشتغل، تدور الدورة لا سمح الله ويصير هو الفقير، فيشوف الغني مثلا ما يعطيه العطاء اللي يريد. هذا بشر الذين يكنزون الذهب والفضة بكذا وكذا، ليش تخزن هالأموال هذه؟ يوم القيامة بتصير عليه، وش ضرك لو أعطيت كل فقير 1000 ريال؟ يا بهذا الحكي ليش ما قلته أمس؟ قلته اليوم لما صرت غني صرت تهاجم الفقير، لما صرت فقير قمت تهاجم الغني، كلها هذه يختصرها شيء واحد وهو ماذا؟ أنا المحور، أنا الأساس. إذا أنا مستعجل ماكو نظام، إذا غيري مستعجل لا أكو نظام، إذا أنا في سيارة يعني المشاة لازم يحترمون تقدمي، إذا انعكست الأمر، إذا انعكست الحالة ينعكس الأمر، وعلى هذه فقس ما سواها. هي كلها تركيبة واحدة، أن الإنسان يرى نفسه هو المحور في الحياة وهو المقياس، وكل شيء لازم يترتب على ضوءه هو. يروح إلى البيت، طيب يوم من الأيام يروح إلى البيت تعبان كذا، لا أحد يكلمه أصلا. يوم ثاني تنعكس المسألة، زوجته جاية تعبانة مريضة كذا، الله يسامحهم نسوان هالزمان، الوحدة منهم ما تخدم ولا تعرف ولا كذا ولا كذا. زين أمس هالحكي ليش ما قلت عن رجال هالزمان نفس هالكلام؟ فأنت ترى قسما من الناس بهذه الحالة يجعل نفسه المحور في حالة ضيقة يريد أن يوسع عليه، في حالة واسعة لا يريد أن يوسع على غيره. وهذا بالنسبة إلى الظالم أيضا هكذا، يرى نفسه أفضل من غيره، أحسن من غيره، ما في مانع أن يأخذ فرصة. ليش؟ لأنه هو أفضل، هو أحسن، لازم الأشياء تجي إليه. هذا أساس من أسس الظلم. إذا عددت نفسك أفضل من غيرك، طيب آنئذ هذه بوابة من بوابات الظلم. هذا واحد من الأمور، ولعل هذا يفسر لنا ما ورد في أكثر من حديث من أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا يعني شنو؟ أنا أحب الشارع ما لي شغل فيه، أحب الشجرة شي خصني من الشجرة، أحب البحر لا، أنا أحب ذاتي وأحب أن تكون هذه الأشياء لي، هذا معنى حب الدنيا. وإلا مثلا أنت عندك بستان شطول شعرضة، هذا ما أحبه، أنا أحب البستان لما يصير شنو إلي. أنت عندك سيارة فخمة ما أحبها هذه، إنما أحب أن تكون لي. ففي الواقع هو حب لذات الإنسان، حب الذات إذا لم يسيطر عليه الإنسان، لأن حب الذات كغريزة إذا ظلت ضمن تعادلها هذه نعمة من النعم، أما إذا تجاوزت حدودها تصبح مقدمة لظلم الآخرين. أنا أحب ذاتي وأريد أن أجلب لها الخير ولو بسرقة مالك، ولو بالسيطرة على فرصتك، ولو باستلابي حقوقك، هذا بعد حب الذات مبالغ فيه غير صحيح. هذا أول سبب من الأسباب التي تذكر. من الأسباب التي تذكر في قضية ظلم الآخرين، وأنه كيف يحصل شعور بالقوة، شعور الإنسان بأنه قوي وبأنه لا أحد يستطيع محاسبته أو معاقبته. في بيته يرى نفسه هو السيد، يضرب هذه الزوجة ما تقدر ترد عليه، تروح تشتكي عند أهلها يقول لها إن رحتي يوم ثاني تجيش ورقة الطلاق. طيب عنده طالب يؤذيه يظلمه، إذا قال له كذا يقول إن خبرت لعلامتك ترجع إلى نصف الدرجة، وماكو هناك طريقة للوقوف أمامه. إذا شعر أحد أنه قوي بالمقدار الذي لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، لا أقل في دائرة ظلمه، طيب هذا يدعوه إلى ظلم الغير. حتى إذا تنصحه، حتى إذا تعظه، أحيانا لا يتأثر، لأنه لا يزال يشعر بالقوة والقدرة وأنه ما حد يقدر يوقف قدامه. ولذلك وجدت مثلا هالنمط من الناس عندما بالفعل يرفع أمر إلى جهة أقوى منه وأقدر، تشوفه حسب التعبير يخنع ويركع ويصبح أذل من الذليل، يعنف مثلا أطفاله ضرب، صياح، ألفاظ بذيئة، تعذيب أحيانا يوصل عند بعضهم. إذا والدة هؤلاء شالت التليفون وكلمت مثلا جهة تهتم بالحماية الأسرية وهذا جرجروه والقاضي حكم عليه بكذا وكذا، تشوفه يصير خاضع، خانع، ذليل. وين ذاك الجبروت؟ وين تلك الحالة الفرعونية مالتك؟ طيب، هذا كان يمارسه عندما كان يتصور أن لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه. الآن اللي صار هناك أقوى منه، طيب، أصبح ذليلا، أصبح خاضعا. فمن الأسباب التي قد تدعو إلى الظلم عند بعض الناس شعورهم بالقوة وأنه لا أحد يستطيع أن يقف أمامهم، وهذا الأمر هو الذي يصنع حالة الطغيان عند بعض الحاكمين. في بلد من البلدان هو رأس القوة ورأس القدرة، فلو قتل 10 أو قتل 100 أو قتل 1000 أو قتل 10,000 ماكو أحد يوقف قدامه. طيب، عندما يصير افترض مثل هؤلاء، قبل مدة نقلوا واحد من قادة الصرب في البوسنة، الصرب المسيحيون أعملوا القتل في المسلمين البوسنيين قبل عدة سنوات فيما عرف بقضية البوسنة، وصار اغتصابات وصار قتل وصار ذبح. طيب، فيما بعد رفع أمر هؤلاء قادة الحملات هذه، حملات القتل والاغتصاب، رفع إلى المحكمة الدولية وظلوا يطاردوهم بالفعل إلى أن قبل يمكن شهر من الزمان أو أقل، أحد هؤلاء القادة الكبار جابوه إلى المحكمة الدولية، طبعا هو مدان بالوثائق وكذا، وشاف نفسه محاصر، أخرج قارورة سم وشربها في نفس المحكمة. هذا الذي كان يقتل وقوي وشجاع وإلى آخره وما حد يوقف قدامه، الآن منهزم أمام قرار من محكمة من المحاكم. طيب، فينهزم وينهي حياته بهذه الطريقة. أنت كان أوفر إليك ذاك اليوم أن لا تستقوي على الضعيف وأن تقتل وأن تفعل ما تفعل. أو آخر تشوف بعد ما قتل وشرد وذبح وسجن يهرب من مكان إلى مكان ومن حفرة إلى حفرة إلى كالفئران، إلى أن قبضوا عليه وذهب لكي يواجه جزاءه الإلهي. طيب، وأمثال هؤلاء. إذا شعر الإنسان بأنه لا أحد يحاسبه، لا أحد يعاقبه، هذا قد يدعوه إلى أن يظلم غيره. ولذلك ورد عندنا في الحديث، بل في أكثر من حديث، إذا دعتك قدرتك على ظلم أحد فتذكر قدرة الله عليك، عندك عامل تضطهده، تصفع، تأخر راتبه، تؤذيه، وهو هذا العامل المسكين يقول أنا وين أروح بعد، بالتالي هذا باب رزق لازم أخضع، لازم كذا. إذا دعتك هذه القدرة على ظلمه، اتذكر أن إليك موقف بين يدي الله عز وجل، ستكون أيها البعيد، أنا لا أخاطب السامعين فهم بحمد الله أرقى من هذه الأخلاق، إذا دعت الإنسان هذه الحالة لظلم غيره، خلي يتذكر يوم من الأيام يقف بين يدي جبار السماوات والأرض القادر المطلق، وآنئذ يود لو كان نسيا منسيا من ذلة ذلك الموقف. نسأل الله أن يقينا هذه المواقف وأن يعيننا على العدل. ابنك، زوجتك، بل زوجك أيتها المرأة، إذا دعتك ودعتكم قدرتكم على ظلم الضعيف، تذكروا يوما من الأيام يقول أمير المؤمنين عليه السلام للظالم بيديه عضة يوم يعض الظالم على يدي، يتندم ليش سويت هكذا. أساسا ليش الإنسان يظلم؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها، على شنو أنا أظلم غيري؟ لماذا أسلب أمواله؟ لماذا أؤذيه؟ لماذا أطرده؟ لماذا أضربه؟ ليش؟ علشان نفسي، علشان هالبدن. طيب هذا البدن وهذه النفس رح تسرع إلى الموت، ثم ستبقى رهينة التراب آلاف السنوات، تعبث فيها الحشرات والديدان ويأكلها التراب والمدر. هاي اللي انت اشتغلت علشان، ليش ما جاب إلي كاس الشاي في وقته طرخ على وجهه؟ ليش ما عملت إلي العمل الفلاني رفس في بدنه أو بدنها؟ نفس هذا البدن اللي علشان كي الثوب وشرب الشاي والحصول على المال والتنعم فيه، هذا رح يطول في الثرى حلوله، تسوى القضية؟ ما تسوى أبدا. كذلك أيضا أحيانا ترى الشعور باللذة، أكو قسم من الناس عندهم اضطراب نفسي، يشعر باللذة عندما يظلم غيره ويضطهدها. أكو شيء يتحدثون من ضمن الاضطرابات في الموضوع الجنسي ويسمى بالسادية نسبة إلى بارون فرنسي كان عند هذا الانحراف النفسي، فكان لا يستمتع في الجنس مع زوجته أو عشيقته إلا بضربها ضربا شديدا إلى أن تدمى، لازم تسيل منها الدماء حتى يقدر يرتاح يستمتع، تصيبه النشوة في الجنس بهذه الطريقة، انحراف جنسي وهو موجود إلى الآن يصاب به بعض الناس. أحيانا هذا يخرج من الحالة الجنسية إلى عموم الحياة عند قسم من الناس، عند قسم من الناس يتلذذ بأذى غيره، يرتاح عندما يشوف غيره يتألم، يرتاح عندما يشوف غيره ذليل بين يديه يستعطف. هذه حالة من حالات السادية، وهو الاضطراب النفسي الذي ينتهي إلى التلذذ بألم الغير. قسم من الناس هكذا ظالم، يكيف عندما يشوف زيد من الناس فقير، اشتغلت عليه لين طلعته من الشغل، اشتغلت عليه لين سويته فقير يشحت، اشتغلت عليه لين سويته ذليل بين الناس، فهو يرتاح إلى هذا الأمر. هذه حالة من السادية في الحياة العامة. بعض الظلمة هكذا يرتاح أن يؤذي غيره، لما يشوف غيره متأذي متعتر حسب التعبير، متمشكل في حياته، كأن عليه بردا وسلاما. هذا انحراف في النفس. لذلك حذرنا من الظلم ومن دعوة المظلوم في الحديث عن نبينا المصطفى محمد. ما ذكرناه، اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، ما تحتاج إليها بريد، لا سريعة جدا، حتى وصفت بين أن ما بين السماء والأرض ما هو، قال دعوة مظلوم، بس هالمسافة هذه، ومسافة كبيرة، لا تتصور إذا تحسبها بالكيلومترات ممكن شيء كثير، لكن إذا تحسبها بدعوة المظلوم لا تنطلق في نفس الوقت. فإنما يسأل الله حقه، وإن الله تعالى لم يمنع ذا حق حقه، كما في حديث أمير المؤمنين، وشبيه به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. لعل قائلا يقول وننهي به الحديث، إذا كان هكذا لماذا لا نرى انتقام الله للمظلوم من ظالمه؟ إذا كان بهالسرعة، وإذا كان الله يستجيب، والله ما يأخر صاحب الحق، ما نشوف هذا، شوف احنا مظلومين، فلان مظلوم، مع ذلك ماكو أثر للانتصار. أكو أجوبة كثيرة لكن نكتفي ببعضها. واحد من الأمور ما يدريك أن الله لم ينتقم من الظالم، تشوفه قدامك ولكن رايح إليه وقت النوم وشايف شلون نومته، أنت تجي من العمل مالك لو تخلي راسك على صخرة تنام نوم من أعماقك، هاني ومستقر، وكم من الأحلام تشوف، ويمكن يحتاج أن تقوم تغتسل بعدين. طيب، نوم ثقيل هانئ هادئ، طيب ما يلحق البعض يخلي راسه على هذا الفراش، أحيانا حتى إذا على حجرة يخلي راسه تشوفه قبل ما يرد السلام، هو قد نام تلك النوم الهانئة. وذاك الظالم يتقلب يمين شمال، يأخذ إليه ما أدري الحبوب المهدئة والمنومة والمسكنة، والبعض منه يشرب إلى الثمالة، بس يبغى هذا الجفن ينطبق على هذا الجفن، ماكو، شوف عينه الصبح قايم وهي منفوخة، نفسه مضطربة، داخله معذب، وجدانه ملوث. طيب، الشيء اللي نقلوه، طبعا هذول ما ينقلوه الظلمة، اللي يدري عنهم هو القريبون منهم، وهؤلاء مو من مصلحتهم أن ينقلوه، ولا هو الظالم أيضا يقول أنا بسبب ظلمي البارحة ما قدرت أنام، لكن الشيء اللي تسرب منه هالمقدار البسيط ما تسرب عن الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل ما قتل، وأخيرا قتل سعيد بن جبير، هذا الفقيه العالم الموالي لأهل البيت عليهم السلام. هذا يقولون ظل وراه شهرين، هالشهرين كانت دورة عذاب مفصلة وقت النوم، أول ما يبدأ ينام يبدأ مالي ولسعيد بن جبير، ايش سويت بي؟
ايش سويت بي؟ قتلت بعد
مالي ولسعيد بن جبير. شوية يغفو ثم يستيقظ فزع ويقول أيها الحرس اقبضوا عليه امسكوه. منو يابا؟ أي منو هو؟ قال سعيد بن جبير كان قد أخذ بخناقي، كان قاعد يفغصني. يابا سعيد بن جبير انت قتلته قبل شهرين، الآن انتهى تحت التراب. ولكن مع ذلك شبح سعيد بن جبير كان يؤرق عليه منامه، فما زال كذلك حتى مات. هذا يكفيك أن هؤلاء الظلمة أخذوا أموال الناس، أزهقوا أرواح الناس حتى ماذا؟ حتى يرتاحون. فإذا أقل راحة للفقير يستمتع فيها، اللي الإنسان العادي يستمتع فيها، وهي قضية النوم. تجرب نفسك إذا 3 أيام 4 أيام ما تنام تلوس بعد. هذا بعد ما يحتاج له فلوس ولا يحتاج له كذا، أحيانا واحد في الشارع هم ينام، وشخص آخر فيما أدري أفخم الفنادق لا يستطيع أن ينام. هذا الظالم كم تأرق ضميره ووجدانه، وكم تعكر صفو نومه على هذا الأساس. ونفسه اللوامة إذا كان بعدها باقية تخليه ما يقدر ينام، ضميره إذا بقي فيه بقية ما يخليه يرتاح. بس أنت المظلوم لا تعلم عن ذلك. أمر آخر يقول يكفيك من نصر الله لك أن ترى الظالم يعمل فيك بمعاصي الله عز وجل. الظالم شنو قاعد يسوي؟ يسلب مالك صحيح، يضطهدك، يضربك، يؤذيك، يؤلمك. طيب هذه كلها سيئات، هذا كل عذاب مجتمع دا يجمع على ظهره، فهو انتصار عاجل. وأما في الآخرة فأنت تعلم ما الذي يصنع الله بهذا الإنسان في بقاء هذا الظالم وفي بقاء المظلوم. الآن سيرة الظالمين في التاريخ وسيرة المظلومين، أكو واحد من البشر الآن سوي العقل يتشرف بالانتماء إلى الظالم؟ يقول أنا مثلا ابن يزيد بن معاوية ويرفع رأسه؟ كلا. لكن الملايين من البشر يتشرفون ويقولون نحن أبناء الحسين. هذا مظلوم، أوذي، قتل، سلب، ومع ذلك الكل يتشرف به. وذاك الظالم الذي فعل ما فعل حتى نسله المباشر يتبرأ منه. هذا أي إجابة من قبل الله عز وجل أحسن من هذه الإجابة؟ يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم، فليحذر الإنسان ذلك اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل. والظلم ترى مو شيء بعيد، يبدأ من علاقتي مع ابني وزوجتي وأخي وابن عمي ووالدي وشريكي في الحياة الزوجية والعامل الذي يعمل عندي وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أن نظلم وأن يقينا من أن نظلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.